أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلام يقع في التفصيل من سبيل المحرقين سيدنا حمد حمدكم عنه شمسكم عنه كلام يقع في التفصيل من سبيل المحرقين وهو التفصيل في حجية الظهور بين من قصد بالتسليم وبين من لم يقصد بالتسليم. فالتزم بأن المقصود بالتسليم يكون الظهور حجة بالنسبة إليه، وغير المقصود بالتسليم لا يكون الظهور بالنسبة إليه حجة، كل فرد في حقه. هذا التفصيل بحسب النتيجة والتطبيق اللي ذكر نفس المحقق القمي ينتقي فيه مع رأي علمائنا الأخباريين الذي سيجي مناقشة واستعراضه. وأن ظواهر الكتاب ليست شنو ليس الحجة، وذلك لأن المحقق القمي في هذا التفصيل مثل لغير المقصودين بالتفصيل، مثل لهم بماذا؟ يقول كما هو الحال بالنسبة إلينا بالقياس إلى القرآن الكريم. قال نحن بالنسبة إلى القرآن الكريم غير مقصودين بالتفهيم. لماذا؟ لأن القرآن الكريم يقول ليس من قبيل تأليفات المؤلفين، يقصد به تفهيم كل من وقع في يده الكتاب وصل إليه الكتاب، حتى يكون كل مقصودين بالتفهيم فيكون الظهور حجة في حق الكل. لا يقول ليس من هذا الكريم، القرآن الكريم ليس تأليف ليس تصنيف، وإنما هو نزل نجوم في وقائع متعددة بمناسبات متعددة. المقصود بالتفهيم به دائما جماعة معينين في واقع معينة. فنحن بالنسبة إلى القرآن الكريم لسنا مقصودين بالتفهيم، ولذا ظواهر الكتاب لا تتخرج في حقنا. واضح. هذا هو رأي الأخوان الأخوان كما سيتأمل يخبرون ذلك، لكن المدرك بكل منهما يختلف عن الآخر. الأخباريون كما سيأتي يستدلون بأدلة بأخبار ظاهرها أنها تفسير القرآن بالرأي تفسير القرآن من دون الرجوع إلى أهل البيت سلام الله عليهم، بينما المحقق القمي يقول هذا ليس حجة لهذا السبب لأننا غير مقصودين بالتسليم بالنسبة إليه. وأما السنة المحقق القمي يقول تختلف السنة في بعض السنة ورد بلسان عام ويقصد به تسليم كل أحد، لكن لا إشكال أنه هنا جزء كبير من السنة كان ورد كجواب على سؤال معين يقصد سائل يسأل في مسألة شرعية فيجاوب الإمام، يقول هتش أحاديث حينما ترد إلينا أيضا حكم حكم القرآن لا تكون حجة بالنسبة إلينا. لماذا؟ لأننا غير مقصودين بالتفهيم في ذلك الجواب، وإنما الإمام عليه السلام يقصد تفهيم خصوصا منه سائل. هذا تفصيل محقق القمي. هذا التفصيل ما مرضى عند الجماعة وناكشوف في هذا التفصيل. خلاصة ما يقول المصنف من المناقشة هو هذا، لأنه يقول هذا كلام عن قمي مجمل مواضح، ويذكر احتمالات. إذا احتمال الأول تفسير كلامه يقول أن يكون غرضه هو نفي الظهور الذاتي بالنسبة إلى غير المقصود للتسليم. يعني يكون دعوة المحقق القمي ترجع إلى هذا الشيء، أنه الكلام ليس له ظهور ذاتي إلا بالنسبة إلى الشخص الذي يقصد التسليم. أما الشخص الذي لا يقصد التسليم أصلا ظهور ذاتي ما فيه، ظهور ما فيه أصلا. يقول لو ادعى هاي الدعوة فجوابها واضح، وأن هذا شيخ لا في الوجدان، إذ لا إشكال أن الوجدان لا يساعد على أن الظهور الذاتي لا يختلف باختلاف شنو باختلاف الأشخاص، لأن الظهور من صفات الكلام كما تقدم سابقا، أو صفة ذات عالمة في ذات الكلام المقول لها نفس الكلام. الكلام بقطع النظر عن المستمع، إما أن يكون له ظهور أو شنو أو لا يكون ظهور، أما أن يكون له ظهور بالنسبة إلى مستمع لا يكون له ظهور بالنسبة إلى شخص آخر، هذا ما يتعبد أصلا. هذا احتمال في تفسير كلامه. الاحتمال الثاني في تفسير كلامه أن يقال أن مقصوده مو نفي يقصد بالتفسير، لا يقول له ظهور ذاتي لا إشكال، لكن يقول أن الدليل على حجية الظهور مخصوص بالمقصود بالتفسير، بمعنى أن العقلاء ليس لهم بناء على ماذا؟ على حجية الظهور بالنسبة إلى غير المقصود بالتفسير. وقلنا سابقا أن مدركنا في إثبات حجية الظهور هو شنو؟ هو بناء العقلاء. فإذا العقلاء هم في بناء هم يميزون بين المقصود بالتفسير وغيره، وإحنا بالنتيجة أيضا لا بد أن نميز بين المقصود بالتفسير وبين غيره، يعني نقول أن المقصود بالتفهيم الظهور يكون حجة له وعليه، بينما غير المقصود بالتفهيم لا يكون الظهور حجة له وعليه. هذا في الوجه معقول، طيب السؤال معقول. هذا الجواب أنه إحنا لا إحنا من سلم عن السلم وتعهد شيء، هذا هو أن نقول له أن بناء العقلاء لا يفرق بين المقصود بالتفهيم وبين شنو وبين غيره. وهذا مطلب نقطع الشيخ الأنصاري في الرسائل واستشهد عليه بأمثلة عرفية كثيرة، وعند أنه بناء العقلاء ما يفرق بين المقصود بالتفهيم وما غيره. وإلا الشيخ الأنصاري أحد أنفسه هو عادي يعني تقريبا يقول ألا ترى أن الرسالة إذا وقعت بيد شخص، الرسالة المرسلة من زيد إلى عامر إذا وقعت بيد شخص ليس يستطيع التمسك بظهورها؟ لو فرضنا أن المولى وجه رسالة إلى ابنه، هذا المثال اللي ذكرنا في وامره بان يامر عبده بكذا وكذا، والرساله وقعت بيد العبد، يقدر يقول بانه انا ما اتمسك بظاهر هذا الكلام لانه انا غير مقصود بالتفهيم، وانه المقصود بالتفهيم هو منه ومن وجهه الي الرساله. يقول بناء العقلاء بالوجدان لا يفرق بين هاتين الحالتين، الظهور يكون حجة بالنسبة إلى في حق المقصود وفي حق غيره مقصود. فجوابه هو هذا، وأن إذا كان مقصود المحقق الأمني شيء آخر، وجه كلامه بذلك كيف الصورة فنية صناعية لهذا التصريف. حاصل هذا التوجيه أن يقال بأن الخصوصية الموجودة في المقصود بالتفهيم والتي بها يمتاز عن غير المقصود بالتفهيم هي أن المقصود بالتفهيم الاحتمالات الموجودة عنده اللي تخليه يحتمل إرادة خلاف الظاهر، افرض 10 مثلا، غير المقصود بالتفهيم لا، الاحتمالات تزيد عدة، احتمالات شنو تزيد عدة. افرض المقصود بالتفهيم يحتمل ان المتكلم هو خلاف الظاهر اللي يحتمل للغفلة، احتمال غفل نسيان خطأ تعمد الايهام امثال على الاحتمالات غير، لكن المقصود بالتفهيم ما يحتمل أن المتكلم نصب قرينة لغيره دونه، ما يحتمل هذا. ليش؟ لأنه بحسب الفرض هو مقصود شنو؟ بالتفهيم. فلو كان المتكلم يريد خلاف الظاهر لنصب له إلى قرينة، هذا الاحتمال موجود في حق المقصود بالتفهيم، بينما غير المقصود بالتفهيم يضاف الى تلك الاحتمالات هذا الاحتمال. شنو هذا الاحتمال؟ حاصل هذا الاحتمال هو هذا، ان غير مقصود التفهيم يقول ممكن ان المتكلم نصب قرينة خاصة بينه وبين المقصود بالتفهيم. هاي القرينة مهمة لغوية، قد تكون اشارة عين، غمزة عين قرينة بينه. وما يجب علي هذا المتكلم ان يبقي هاي القرينة بالنسبة لي، لاني انا غير شنو غير مقصود. إذا احتمال وجود قرينة متواطئة عليها بين المتكلم والمقصود بالتفهيم بحيث تخفى على هذا الشخص غير مقصود بالتفهيم، احتمال قائم قائم في الكلام، واضح. هذا احتمال موجود، لا موجود بلا شك احتمال موجود. هذا الاحتمال ما موجود في حق المقصود بالتفهيم، لأن المقصود بالتفهيم يقول لو كان هذا يريد يقصد خلاف ظاهر هذا الكلام فبينسب اي قرين على هذا، بل يحتمل غفلة، يحتمل السهو، يحتمل النسيان، يحتمل بقية الاحتمالات الاخرى، لكن ما يحتمل ان المتكلم يريد خلاف الظاهر وينصب عليه قرينة، لكن ما يبين لي مو معقول لانه مقصود بالدس، لكن غير المقصود التأويل يحتمل هذا الاحتمال. هذا واضح المطلب، هذا المطلب وجداني. هذا يوجه كلام المحققون بهذا التوجيه، بأن نقول بأن الظهور يكون حجة في حق المقصود بالتفهيم لأنه ما عد هذا الاحتمال، بقية الاحتمالات ملغاة، احتمال غفلة ملغى، احتمال الخطأ ملغى، احتمال النسيان ملغى، احتمال تعمد الإيهام ملغى إلى آخره، وهذا الاحتمال ما موجود عنده، فالظهور يكون حجة في حقه. أما غير المقصود بالتفهيم حيث أنه يوجد عنده هذا الاحتمال، وهذا الاحتمال ما إلى ناسي، يبقى احتمال قائم لا يزال قائم، فلذا لا يكون الظهور حجة شنو في حقه. لا تلاحظون بعبارة أكثر وضوح نقول أن الظهور إنما يكون حجة تتوقف على إلغاء كل الاحتمالات الموجبة ويحتمل لإرادة الخلاف الظاهر. هاي الاحتمالات إلغاءها مسلم بالنسبة إلى هاي الاحتمالات المتعارفة. شو ما قدرت احتمال غفلة يلغى يعني كذا يلغى إلى آخره. أما احتمال نصب قرينة تواطأ عليها المتكلم مع المقصود بالتفهيم وخفية على غير المقصود بالتفهيم، هذا احتمال شيء نافي ولا ما له ناسي. فإذا ما له ناسي فحينئذ هذا يمنع من الأخذ بيش الظاهر، من الأخذ الظاهر لا يكون إلا بعد نفي كل الاحتمالات المعاصفة. فلذا نفرق بينهما، هذا التوجيه معقول وناعم رتب الى صوره ظاهريه يمكن ان يوجه به كلام المخطط. مصنف يقول انه هذا الكلام في حد نفسه صحيح، مطلب ما يمكن انكاره، ان غير المقصود بالتفهيم يوجد عند احتمال اضافي ما موجود بالنسبه للمقصود، ممكن انكاره مطلب وجداني وصحيح، لكن المصنف يقول ان هذا ما يفترض المحل كلامنا، يعني بعباره اخرى اكثر وضوح هي ان هذا الاحتمال وان كان موجود في حق غير المقصود بالتسليم لكنه لا يمنع من العمل بالظاهر. ليش يقول لي انه اكثر نوع من المغالطه في الدليل، يقول اللي يمنع من الاخذ بالظاهر ليس هو وجود الاحتمال كاحتمال عقلي في المقام، وانما اللي يمنع هو ماذا؟ هو عدم الغاء هذا الاحتمال من قبل شنو؟ من قبل العقلاء. هذا اللي يمنع العقلاء، اذا ما كان اكو عندهم بناء على الغاء هذا الاحتمال اللي يوجب احتمال ارادة خلاف الظاهر، هذا يمنعنا العمل بالظاهر. اما كاحتمال وجود الشيء كاحتمال عقلي هذا ما يمنع من العمل بالظاهر. بل لا بد من وجود الاحتمال كاحتمال عقل عندما نريد العمل بالظاهر، وإلا إذا كل الاحتمالات انتفت عقلان يصير الدليل ناقص ما يصير ظاهر. إذا كل الاحتمالات انتفت عقلان بحيث ما تحتمل أصلا كلام يتحول إلى كلام دليل قطعي بعد ما يكون ظاهر. إذن أصلا افتراض أن الكلام ظاهر يعني افتراض وجود احتمالات عقلية معقلية عقلية توجب احتمال إرادة خلاف الشنو ظاهر. ليش نعمل بالظاهر؟ لأن نقول أن هذه الاحتمالات عقلائيا ملغاة، عقلائيا لا يعتنى بها، مو عقلا منتفيا، عقلائيا لا يعتنى بها. إذا عقلائيا ما يعتنى بها هذا هو الدليل على عجز الله، هذا اللي يسوغ لنا العمل البير والظاهر. إذن أكو فارق بين نفي الاحتمال عقلا وبين نفي شنو عقلائيا. افتراض أن الاحتمال ما منفي عقلا ما يلازم افتراض أنه ما منفي شنو عقلائيا. واضح اللي بين هذا الوجه وهذا الدليل هو أن هذا الاحتمال احتمال قائم لا نافي له، احتمال قائم في حق غير المقصود بالتفهيم وما لنا في عقلا ما لنا في قطع احتمال عقلي ثابت. لكن كلامنا مو هذا، كلامنا مو في نفي وتثبيت الاحتمال العقلي، وإنما كلامنا في نفي وتثبيت الاحتمال عقلائيا. أن العقلاء شنو ينفون هذا الاحتمال أو ما ينفون هذا الاحتمال، واضح. وبناء على مناقشة الاحتمال الثاني في تفسير كلامه اللي كان حاصل أن بناء العقلاء لا يفرق، مش قلنا مثل اللي مثل بيه شغل أنصاري بين بناء بين المطلوب التسليم وغيره، هذا يثبت لنا أن العقلاء يوجد لهم بناء على إلغاء هذا الاحتمال في حق غير المقصود بالتفهيم، وإلا إذا ما كان عندهم بناء على إلغاء ما له معنى يبنوا على حجية الظهور بالنسبة له، وقد أثبتنا أن لهم بناء على حجية الظهور بالنسبة له، فلا بد أن نفترض ماذا؟ أن هذا الاحتمال كبقية الاحتمالات الأخرى منفية عقلائيا لا منفية عقلا، وهذا يكفي في فقط تنسق. إذن مر المحقق القمي يدعي أن هذا الاحتمال الزائد الموجود في حق غير المقصود بالتفهيم ما منفي عقلائيا، هذا مرد إلى الدعوة الثانية، ليس شيء آخر غير الدعوة الثانية، يعني ليس شيء آخر إلا عبارة عن دعوة تفكيك، عن دعوة تفكيك في بناء العقلاء، أن العقلاء يبكون بين مقصود بالتفهيم وبين شنو غير المقصود. هاي الدعوة الثانية تصير مناقشتين من الدعوة الثانية. مرة يقول لا يريد يدرس الشيء غير موجود بالدعوة الثانية، الشيء الغير موجود بالدعوة الثانية هو دعوة وجود هذا الاحتمال كاحتمال عقلي صار بالنسبة إلى غير المقصود بالتفهيم، فجوابه هو أن هذا الاحتمال لا اشكال في وجوده لكنه لا يمنع من التمسك بيش بل اي هذا عجيب الجواب. المصنف يقول بانه هذا المناقشة في المطلب اكو مناقشة في تطبيق هذا الكلام بالنسبة انه احنا بالنسبة للقرآن غير مقصود بالتفهيم، بالنسبة للسنة غير مقصود بالتفهيم. المناقشة هذا ان القرآن العجيب صحيح ليس تتفهم في المصنفين، لكن لا اشكال ان ما يتضمنه من تكاليف ما يقصد بها خصوص المشافهين بها وخصوص المخالفين بها. ما تقصد كل المسلمين من يوجد منهم من سويل إلى يوم القيامة، هذا هو مقتضى كون القرآن كتاب سماوي ومعجزة النبوة، تعتبر هي خاتمة النبوات ليس كتابا مخصوصا معينة جماعة وإنما هو الكتاب ويتضمن هذا الجانب، يعني الجانب الإعجازي في الكتاب يستدعى في الحقيقة هذا المعنى، أن يكون يقصد خطاب كل الناس حتى من يوجد إلى يوم الدين كلهم يخاطبون بهذا الخطاب، كلهم يا أيها الناس يا أيها الناس لا آخر يخطاب صباح هذا إلى ما مدى القصد المشاعر هذا بالنسبة إلى القرآن. السنة مصنف يقول أيضا نفس الكلام، يقول غالب الأحاديث الشريفة ما ترد كجواب على سؤال معين حتى نحدد الاختصاص دائما بالمخاطر، رفع عن أمتي تسعة وأمثال هذا اللسان وأمثال من الألسن ورفع عن أمتي تسعة وحديث ما له معنى يقول يختص المشافهين، فالبيان مطلب كلي يقصد به تكفل المسلم عمد، بل يقول مثلا بعض السنة ذكرت كجواب على سؤال معين هناك احتمال انه يقصد به تكفل هذا الطرف المقابل، يقول بالنسبه لها مو مشكله احنا اذا ثبتنا الحكم في حق المقصود بالتفهيم عن طريق التمسك بالظاهر في حقه نقدر نثبت نفس هذا الحكم اللي أثبت الظاهر في حق المقصود بالتفهيم نثبته في حق غيره بقاعدة بما يسمى بقاعدة الاشتراك. قاعدة الاشتراك عبارة عن قاعدة مسلمة تثبت أن الأحكام الشرعية لا تختص بجماعة دون جماعة، تشترك بين كل الناس طبعا غير الأشخاص اللي يحتمل خروجهم عن هذا الحكم، كل أحكام اللي يحتمل خصاصة بالنساء دون الرجال أو الرجال دون النساء ما له معنى قاعدة الشرع وعندهم تجربية، لكن الأحكام العامة اللي ما يحتمل فيها هذا إذا ثبت الحكم في حق شخص يثبت في حق ماذا؟ في حق الآخرين جميعا، نقدر نعمم الحكم لا غير المقصود بالتفهيم بقاعدة الاشتراك. يقول المصنف انه احنا ما نقع في مشكلة حتى بالنسبة الى الاحاديث التي يقصد بها تفهيم شخص معين، لو سلمنا دعوى المحقق الشنو قمي، اذا المناقشة في اصل المطلب المناقشة في تطبيق هذا المطلب بالنسبة الينا
لا نحتاج
الى الظهور بالنسبة الى ذاك قال ذهب المحقق القمي في قوانينه الى عدم حجية الظهور بالنسبة الى من لم يقصد افهامه بالكلام، ومثل لغير المقصودين بالافهام وين الدعوة
ثانية؟
اي صحيح اكو هذا تفصيل اخر
ما لم هو اكثر دعوة من الاخر
هاي مو دعوة التطبيق مناقشة، هذا كلامكم التطبيق معناه مناقشة، الدعوة دعوة كلية انه اذا ثبتت واحد مقصود بالتفهيم فهو حجه في حقه، اذا ثبتت واحد مو مقصود بالتفهيم فهو لا يكون حجه، هي دعوه كليه ما بيها مناقشه، وانما مناقشه في التطبيق، انا شلون نثبت انه احنا
في التطبيق
في التطبيق هذا مناقشه والجواب هو هذا،
لا يعني هو العباره انه
عباره مطلب كلي يصير ان كل كلام يقصد به تفهيم شخص يكون حجه في حق ذلك الشخص، مطلب كلي بل اكو هذا اللي اشار الى لا باس النبي يعني، وهناك الكتب الاخرى اكو تفصيل بين الموجودين في زمن الخطاب وبين غيرهم، اكو تفصيل على ذهني في المعالم اللي يشير الى هذا التفصيل الذهني بين الموجودين في زمن الخطاب وبين غيرهم، هذا التفصيل اوسع من هذا التفصيل، لانه الموجودين في زمن الخطاب يشمل يعني بين المشافهين وغير المشافهين، واضح؟ الموجودين في زمن الخطاب وغير الموجودين، المشافهين والموجودين اعم المقصودين بالتفهيم، لانه قد يكون الشخص مشافه في الخطاب لكنه شنو ليس مقصود بالخطاب ليس مقصود بالتفهيم، كما لو وكان واحد يحكي يوجه كلامه إلى مجموعة من الناس يشافهم مشافة بالخطاب، يعني شنو يسمحوا يشافهم بالخطاب لكن من يقصد تفهيمه هو شخص معين. والموجودين بعد أعم من الاثنين، أعم من المقصودين بالتفهيم وأعم من المشافهين بالخطاب. هذا من ناحية المعنى تفصيلات متعددة، بس مصداقا قد تلتقي، يعني قد يقال بأن كل مشافه هو مقصود مثلا بالتفهيم، قد يقال أن المقصود يعني قد يفسر كلام القائل بالمشافهين بالخطاب يفسر كلامه بأنه مراده هو المقصودين بالتفهيم، يمكن أن يفسر هذا بذات، لكنه من ناحية معنوية هو أكبر بينهما. عبارة المحقق القدم فعلا هي المقصودين شنو بالتفهيم، هو يصر على المعنى. قال ومثل لغير المقصودين بالإفهام بأهل زماننا وأمثالهم الذين لم يشافهوا بالكتاب العزيز وبالسنة، نظرا إلى أن الكتاب العزيز ليست خطاباته موجهة لغير المشافهين، وليس هو من قبيل تأليفات المصنفين التي يقصد بها إفهام كل قارئ لها. وأما السنة بالنسبة إلى الأخبار الصادرة عن المعصومين في مقام الجواب عن سؤال السائلين لا يقصد منها الإفهام، لا يقصد منها إلا إفهام السائلين دون سواهم. أقول إن هذا القول لا يستقيم، وقد ناقشه كل من جاء بعده من المحققين، وخلاصة ما ينبغي مناقشته به أن يقال إن هذا الكلام مجمل غير واضح، فما الغرض من نفي حجية الظهور بالنسبة إلى غير المقصود بإفهامه؟ إن كان الغرض أن الكلام لا ظهور ذاتي له بالنسبة إليه إلى هذا الشخص فهو أمر يكذبه الوجدان، وإن كان الغرض كما قيل في توجيه كلامه دعوى أنه ليس للعقلاء بناء على إلغاء احتمال القرينة في الظواهر بالنسبة إلى غير المقصود بالإفهام واضح، وبالتالي أنه ما تبنى على حجية الظهور بالنسبة إلى غير المقصود بالإفهام، فهو دعوى بلا دليل، فإن المعروف بل المعروف في بناء العقلاء عكس ذلك. قال الشيخ الأنصاري في مقام رده أنه لا فرق في العمل بالظهور اللفظي وإصالة عجب الصارف عن الظاهر وإصالة عدم كريم المقصود. الشيخ الأنصاري رجع إلى أصول من علم وإصالة عدم القرينة، إصالة عدم الصارف عن إصالة عدم القرينة، وإصالة عدم الصارف عن الظاهر بين من قصد إفهامه وبين شنو من لم يقصد. في العمل بالظهور من قبل العقلاء ما ينطبق بينهم، واضح؟ من هو شان يكون؟ هذا غير الأمر بالأمر، لا يتمسك بالظاهر، غير هذا، ما له علاقة بالظاهر، ما له علاقة بالظاهر، كله في الخبر ياخذ بظاهر حتى يرتب الآثار عليه. زيد وجه رسالة إلى عامر يقول له فلان إجا من السفر، هاي الرسالة وقعت في شخص آخر ويعمل بهذا الظاهر، يعني شنو يعني يكتب الأثر على هذا الظاهر، ما له علاقة بالأمر، واضح؟ يأخذ ظاهر كلام أن زيد إجا مو أبوه ولا رسالته ولا مكتوبة ولا عبده، هو نفسه إجا ظاهرة يرتب الأثر يعني يقوم يروح يزوره. قال وإن كان الغرض كما قيل في توجيه كلامه أيضا أنه لما كان من الجائز عقلا أن يعتمد المتكلم الحكيم على قرينة غير معهودة ولا معروفة إلا لدى من قصد إفهامه، فهو احتمال لا ينفيه العاقل، لأنه لا يقبح من الحكيم ولا يلزم نقض غرضه إذا نصب قرينة تخفى على غير المقصودين الغرض مثل الغرض تفهيم، هذا هو نصب القرينة. ومثل هذه القرينة الخفية على تقدير وجودها لا يتوقع من غير المقصود بالإفهام أن يعثر عليها بعد الفاحص، فهو كلام صحيح في نفسه، إلا أنه غير مرتبط بما نحن فيه، أي لا يضر بحجية الظهور ببناء العقلاء. وتوضيح ذلك أن الذي يقوم حجية الظهور هو نفي احتمال القرينة ببناء العقلاء، لا نفي احتمالها بحكم العاقل، ولا ملازمة بينهما، أي أنه إذا كان احتمال القرينة لا ينفيه العاقل فلا يلزم منه عدم نفيه ببناء العقلاء. قد ينفو بناء العقلاء لكن احتمال العقلي باقي، بل هذا لابد منه يقول، يعني لابد أن نستمر هذا حينما نعمل بالظهور أن احتمال العقل شنو باقي وليس النار. ان الناس قد هو يتقوم بنفي احتمال القرينه عقلائيا فقط، ها، او لا يتقوم بنفي احتمال الغفله والخطا والنسيان كذا، هذا عقلا. إذا قلنا النص هو اللي ينتفي به احتمال القرينة عقلا فقط، ولو كان احتمال غفلة احتمال عقلا، فهذا الكلام يصير واضح، وهو أنه هذا الكلام إذا انتفى باحتمال القرينة عقلا يصير شنو؟ نص، سواء الاحتمالات الأخرى كانت منفية أو شنو؟ أو لا، واضح. أما إذا قلنا لا، أنه النص أصلا ما يكون نص إلا إذا انتفت به كل الاحتمالات الموجبة لإرادة خلاف الظاهر شنو؟ عقلان، يعني يتحول إلى نص يوجب القطع بالمراد، والقطع بالمراد لا يحصل إلا إذا انتفى احتمال الغفلة، انتفى احتمال النسيان، انتفى احتمال الكذا، إذا ما احتمال الغفلة شو يصير قطع بالمراد؟ مع احتمال النسيان شو يصير قطع بالمراد؟ إذا هكذا قلنا فكلام المصنف يكون حملة على هذا المعنى، أنه نفي الاحتمالات الأخرى، أن الكلام لا يكون نص إلا إذا انتفى، إلا إذا بقى احتمال، احتمال واحد من هاي الاحتمالات بقى محتمل شنو؟ عقلا، واضح؟ مو بعيدا نضع كلام في الأول. ظاهر كلامه بعد أنه طول في الأول، يعني أن النص ما له علاقة باحتمال الغفلة واحتمال النسيان، إنما له علاقة بنسبة احتمال الغفلة. بني بأنه بالمراد هذا يمكن تفسيره بالتفسيرين، هذا يمكن تفسيره، بس هنا ظاهر عبارة انه يفسر النص بهذا، يعني النص مرتبط بوجود احتمال الغفلة وعدم وجود احتمال الغفلة عقلا، اذا اقف احتمال الغفلة احتمال قرينة فهذا ظاهر، اذا انتفى احتمال القرينة هذا النص، احتمال الغفلة بعد ما علينا بها. وإلا لو كان احتمالها القرينة منفيا بحكم العاقل كان الكلام نصا لا ظاهرا، وعلى نحو العموم نقول لا يكون الكلام ظاهرا ليس بنصا قطعيا، هاي العبارة شوف ناسي سابقا او لا، ظاهرا ليس بنصا قطعيا، لا يكون الكلام ظاهرا ليس بنصا قطعيا في المقصود الا اذا كان مقترنا باحتمال عقلي او احتمالات شنو؟ عقلية غير مستحيلة التحقق، مثل احتمال خطأ المتكلم أو غفلته أو تعمد الإيهام لحكمة أو نصبه لقرينة تخفى على الغير أو لا تخفى، ثم لا يكون الظاهر حجة إلا إذا كان البناء العملي من العقلاء على إلغاء مثل هذه الاحتمالات، أي عدم الاعتناء بها في المقام العملي والظاهر. العبارة هنا في ذلك، وعليه النفي الادعائي العملي للاحتمالات هو المقوم لحجية الظهور. لا نفي الاحتمالات عقلا من جهة استحالة تحقق المحتمل، فإنه إذا كانت الاحتمالات مستحيلة في التحقق لا تكون محتملات، ويكون الكلام حينئذ نصا لا نحتاج في الأخذ به إلى فرض بناية العقلاء على إلغاء الاحتمالات، لأنه يدور المدار نفيها عقلا إن شاء الله. وإذا اتضح ذلك نستطيع أن نعرف أن هذا التوجيه المذكور للقول بالتفصيل في حجة القبول لا وجه له، فإنه أكثر ما يثبت به أن نصب القرينة الخفية بالنسبة إلى من لم يقصد إحرامه أمر محتمل غير مستحيل التحقق، لأنه لا يصلح من الحكيم أن يصنع مثل ذلك، فالقرينة محتملة عقلا، ولكن هذا لا يمنع من أن يكون البناء العملي من العقلاء على إلغاء مثل هذا الاحتمال، سواء أمكن أن يعثر على هذه القرينة بعد الفحص لو كانت أم لا يمكن. هذا نضيف حاشية تتم اللي قلناها. وإذا كان مدعى صاحب القواني هو هذا الأخير فهذا هي عين الدعوة شنو السابقة، ليس شيء آخر في قبال الدعوة السابقة، فالجواب عنه هو الجواب السابق. يعني قد واحد يقول أن مراده هو أنه هذا الاحتمال غير منفي عقلائيا، أنا ماكو بمعنى دعوة ماكو بناء على العمل بالظهور بالنسبة إلى غير المقصودي بالتفهيم، هي دعوة سابقة. رابع، ثم على تقدير تسليم الفرض في حجية الظهور بين المقصود بالإفهام وبين غيره، فالشأن كل الشأن في انطباق ذلك على واقعنا بالنسبة إلى الكتاب العزيز والسنة. أما الكتاب العزيز فإنه من المعلوم أنه ليس لنا أن التكاليف التي يضمنها عامة لجميع المكلفين ولا اختصاص لها بالمشافعين، وبمقتضى عمومها يجب أن لا تقترن بقرائن تخفى على غير المشافعين. إذن إذا عممناها بعد الاحتمال شكل ما ينتبه في حقنا ذاك ينتبه في حقنا في حقنا بالمقصود بالتذيب عن أكبر الغير هو دليلك إنه هو هذا أن الكتاب بيناه، لأن الكتاب العزيز كتاب معجزة خالدة لنبوة خاتم النبوة خاتم الأنبياء، فيجب أن يكون مصدر عامة. هذا الدليل هو بل لا شك في أن المشافعين ليسوا وحدهم المقصودين بالإفهام في خطابات القرآن الكريم. وأما السنة فإن الأحاديث الحاكية لها على الأكثر تتضمن تكاليف عامة لجميع المكلفين، أو المقصود بها إفهام الجميع حتى غير المشافعين، إما أن تتضمن تكاليف عامة ما فيها خطاب أصلاً قبل من بلغ أحاديث من بلغ أحاديث أمتي تسعة من أو لا بها خطاب، يعني بها أداة خطاب لكن يقصد بها إفهام الشنو جميع، أيها الناس أيها المسلمون أيها الناس يقصد بها تفهيم الجميع، وقلما يقصد بها إفهام خصوص المشافهين في بعض الجوابات على أسئلة شنو خاصة. طبعا في عبارة المصنف صار أكو خلط بين المشافهين وبين المقصودين شنو، كان يذكرهم واحد فمو بعد أنه يقصد به هذا. وإذا قصد ذلك بناء على تفسير المحكم القمي فإن التكليف فيها في تلك الخطابات لا بد أن يعم غير السائل بقاعدة المشكلة، يعني يريد يقول من واجه مشكلة من ناحية عملية واضح شنو قال قاعدة الإشراف شان كل حكم يثبت في حق أحد يعمم عن الباقي، أنه ماكو احتمال أن حكم شرعي يختص بذلك، طبعا في غير الموارد اللي يجي بهذا الاحتمال شكل ما قلنا في خارج هذه مضى. يعني ما اعتمد ان الشارع يوجب الزكاة على زيد من الناس دون بقية المسلمين، ما اعتمد ان الشارع يوجب الكذا مثلا على طائفة من الناس دون طائفة، على الاسيويين دون الافريقيين، على الكذا دون كذا، هاي احتمالات ما واردة. هذا ما قاعدة الاسلام، هو قاعدة الاسلام جعلها القاضة بعدم احتمال وجود مميز لشخص دون شخص من حيث التكاليف الشرعية. زين. ومقتضى الأمانة في النقل وعدم الخيانة من الراوي المحفوظ فيه ذلك أن ينبه على كل قرينة دخيلة في الظهور ومع عدم بيانها. يعني جواب عن سؤالكم ما شنتم في هذا المطلب. قد واحد يقول خب هذا ظاهر خطب به زيد موجي ومفروض هذا عندنا بناء على تفصيل محق القمي فيكون الظهور حجة في حكمه في حق زيد موجي. خو احنا شنو نستفيد من الظهور؟ احنا نقدر نستفيد من الظهور يقول بين المسلمين، يعني احنا نتمسك بالظهور، لان الفقيه حينما يرد الى الناس وش يريد يسوي؟ يعتمد على ظهور الناس. واضح هذا؟ هذا نص يحكي عن قضية خارجية جزئية يخاطب بها المعصوم زيدا راويا ويقصد به تسليم زيد، وهذا الرواية تحكي هذه القضية. الفقيه المتأخر اللي يوصل للناس شير يسوي مسك بظاهر القضية اللي يقول انه حيث قل لزيد افعل صيغة الظاهرة في ماذا؟ في الوجوب، فيثبت أن الوجود حكم شرعي واضح ساوى ثابت في حق زيد من خالف، لكن عمم بقاعدة الشنو اشتراك. لكن بالنتيجة هذا الفقير راح يتمسك بيش بالظهور. وشلون يتمسك هذا بالظهور؟ لأن في هذه العبارة المصنف يريد يجاوب عن هذا، يقول بل يتمسك بالظهور لأن مقتضى الأمانة في النقل من قبل ناقل الحادثة أن يحافظ على كل ما له داخل في ماذا؟ في تشخيص الظهور. ما يصير يحذف من الكلام الأمور اللي هي دخيلة في تشخيص الظهور، هذا خلاف الأمانة في الناقل، خلاف الأمانة في الناقل. أن يجي يسويه أن ينقل لي جزء من الكلام ويحذف منه جزء آخر يكون دخيل في فهم مراد المتكلم. مقتضى الأمانة في النقل عرفت مطلب مسلم به معترض به من قبل الكل، أن مقتضى الأمانة في النقل أن الناقل ينقل كل ما له داخل في فهم المعنى، ليس من مقتضى الأمانة في النقل أن يتقيد بنفس الألفاظ اللي سمعها. مقتضى ينقل يعبر بكلمات أخرى واضح، ولذا يجوز النقل بالمعنى عندهم بلا إشكال، لكن من مقتضى الأمانة أن ينقل كل شيء هو دخيل في فهم شنو؟ في تشخيص مراد المتكلم. فإذا كانت هناك قرينة دخيلة في تشخيص مراد المتكلم بين المتكلم وبين زيد المقصود بالتفهيم الناقل للقضية يجب شنو؟ ينقل، وإلا يكون خائن ما يكون أمين. فإذا نقل إن الكلام وما نقل هاي القرينة نستكشف شنو؟ عدم وجودها. فإذا اكتشفنا عدم وجودها معناه انتفى هذا الاحتمال، وإذا انتفى هذا الاحتمال يكون الظهور شنو؟ حجة. قاعد تلاحظون لو لا نكتشف عدم لهذا الشيء، لأنه لو كانت لبانة لنقلها اي اي باعتبار انه الثقة وامين في الناقل، ومقتضى امانة في النقل هو انه لا يخون لا يكذب في نقله. لو كان هناك شيء دخيل في تشخيص المراد لبين نقله لنا، فاذا ما نقل بعد ينتج الاحتمال، احتمال ان المتكلم تواطأ مع السامع بقرينة فهم بيها مراده وما وصلت ان هذا الاحتمال ينتفي، فاذا انتفى هذا الاحتمال اذا ينتفي الملاك للتفصيل بيننا وبين ذاك. الملاك هو هذا، انه هذا فقيع عن احتمال ذاك، لا يوجد في حقه شنو
احتمال.
يجب ان ينقلها، يجب ان ينقلها، ما يصير لما ولذلك الرواد تعرف غمز بيده فاشار بيده، تعرف حتى القرآن الحالية ينقلها، حتى وجود شخص يتقى منها يكون ينقلها، ما يكون قرين على هذا خلاف الظاهر. يقول في الرواية متعارف، في الروايات يقول في مثلا حضار المجلس كذا مثلا كذا، أو جي في القرآن تشير إلى أنه ما في مكان. يجب أن تختلف معمول عن الجزئية، معمول بتختلف عن الموارد، بعض الأشياء من الأمور اللي لو كانت كذلك واقعا تكون خلاف. بعض العبارة ومقتضى الأمانة في النقل وعدم الخيانة من الراوي المفروض فيه ذلك بحسب الخارق أن ينبه على كل قرينة دخيلة في الظهور، وما عدم بيانها منه يحكم بماذا؟ بعدمها، وإذا حكمنا بعدمها الظهور يكون حجة في حقه. خلص الوقت ما؟ كتاب كتاب لا الناقل ينقل لي نفس الشيء، نفس الحادثة، الحادثة اللي وقعت فيها القضية، حادثة إما قول أو فعل أو تقرير، هذا ينقل لي مخصص المنفصل بعد ما لا ينقل، بل إذا مخصص المنفصل سواء كان دي على هذا التقصير دليل لفظي استثناء أو لا دليل لفظي أو دليل يعني قرينة حالية يجب أن ينقلها، لكن حيث يكون منفصل لا يقول أنا أقول لك هاي الحادثة الأولية، هاي الحادثة ما اقتنعت في قرينة.